قال رحمه الله تعالى: باب كيف القضاء. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد.
ثم أرد أبو داود: باب كيف القضاء، يعني كيف يقضي الإنسان. والمقصود من ذلك أنه يسمع ما عند الخصمين، يسمع ما عند كل واحد منهم، ما يسمع من واحد ولا يسمع من الثاني، وإنما يسمع من المدعي ثم يسمع من المدعى عليه، لأن يعني أولا المدعي هو الذي يبدأ، ثم المدعي عليه يتكلم فيتبين من هذا ومن هذا الشيء الذي يتبين به الحكم ويتبع به الحكم ويعرف ما عند هذا وما عند هذا. أما أن يأخذ من واحد دون الثاني أو يسمع كلام واحد دون الثاني فهذه طريقة غير صحيحة، لأنه لا بد من الاثنين ولهذا من الأمرين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه
أرسلت عذني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضية، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك.
هذا هو محل الشاهد من الترجمة، يعني له كيف القضاء، إذا جلس بين يديك الخصمان فاسمع من هذا واسمع من هذا.
فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء.
فإنه أحرى أن يتبين لك وجه الحكم، يعني بينهما. أما إذا أخذت كلام المدعي ولم تنظر في كلام المدعي عليه تكون أخطأت وتكون قصرت وتكون لم تأتي بالذي هو واجب عليك. وهذا فيه بيان ما ترجم له المصنف والشاهد ما ترجم المصنف من كيفية القضاء، وهو أن القاضي في طريقته في الحكم بين الناس يسمع من هذا ومن هذا، يسمع من الخصمين.
قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد.
وهذا يدل على فضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه، كون صلى الله عليه وسلم تعالى وكون حصل له أن سجد ووفق وأنه ما شك في قضاء قضاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النقعي الكوفي القاضي، هو صدوق اختلط ويخطئ كثيرا، حديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو ثقة، هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن حنش.
عن حنش وهو
ابن معتم الكناني صدوق له أوهام،
وهو الكناني وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه
أبو
داود والترمذي والنسائي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وقال الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قال مالك والشافعي: يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ومعاندة للخصم.
نعم، هذا فيما إذا كان يعني مثلا امرأة ادعت نفقة على زوجها وله مال موجود عند أحد، فإنه يحكم بالنفقة عليها من ذلك المال. وإذا جاء ويعني ادعى أمرا يخالف ذلك فإنها تسمع دعواه. أقول مثل هذا هو الذي هي الحكم على الغائب، يعني في أمر يعني حاضر وأمر لا يقبل التأخير، ككون امرأة في عصمته وليس لها نفقة منه وتطالب بنفقة ويوجد له مال مرفوض عند أحد, فيمكن أن تعطى من ذلك المال, وإذا جاء لا يسقط حقه في الرجوع إليها إذا كانت غير صالحة فيما تقول.
قال عن علي عليه السلام,
كلمة عليه السلام هذه كما ذكرت فيما مضى أن ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسير سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, قال ابن عتاد بعض النسار أو كثير من النسار أنهم عندما يأتي ذكر علي أو فاطمة يقولون عليه السلام وعليه السلام, وهذا وهذا غير صحيح, لأن الذي ينبغي أن يسوى بين الصحابة وأن يعامل الصحابة معاملة واحدة وأن يترضى عنهم التي هي طريقة السلف في الترضي عن الصحابة.
في حديث علي رضي الله عنه أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا علم لي بالقضاء, والسبب أن القاضي لا يكون قاضي إلا إذا كان عالما, فما التوجيه؟
كما هو معلوم يعني ألف باب التواضع رضي الله عنه أنه يعني يريد يعني السلامة.
كذلك في هذا الحديث لابد أن يكون كل من الخصمين موجود. حديث هند سبق قتل من فتوى
فتوى
الإشكال أنها البخاري رحمه الله دور فقال باب القضاء على الغائب.
نعم يعني على اعتبار أنه يمكن أن هذا يعني أن يعني يكون من هذا القبيل الذي هو كونه يعني يسمع بشيء, ولكن هذا يعني كما هو معلوم هذا معلوم من على ابن سفيان رضي الله عنه يعني هذا الشيء اللي كان عند الشح وأنه كذا وكذا, ومن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تأخذ, فهو من هذا القبيل يعني كونه يعني يقضان على غائب, لكن هو الذي يظهر أنه من قبيل الفتوى.
هل الذي يطلب من المسؤول المختص أن يكون إماما في أحد المساجد يكون غرضه مذموما؟
إذا كان يعني قصده طيب أنه يريد أن يحافظ على الصلوات وأن يريد أيضا أن يعني يعتني بالقرآن ويحافظ على حفظ القرآن وأن لا تفوت الصلاة, فلكل امرئ ما نوى.
هل القاضي الذي يقضي بأحكام الوضعية قوانين الدولة يكون في النار أو يكون كافرا؟
يكون يستحق النار ولا ما فيه إشكال, لكن هل يكون كافرا أو يكون غير كافر؟ يعني إذا كان مستحيلا لا شك أن يكون كافر, وإذا كان يرى أن أحكام الشريعة غير كافية هو كافر, وإذا كان يرى أن أحكام الشريعة ما تصلح هو كافر, وإذا كان يرى أن غير الشريعة أحكام الشريعة أو مثل الشريعة فهو كافر, وإذا كان يعرف أن هذا لا يجوز وأنه واقف على أمر محرم مع كراهيته له فهذا يكون معصية.
أبي قاضي, وكما هو معلوم في بلادنا القضاء بالقوانين الوضعية, هل يجوز لي الأكل من ماله؟
إذا أمكنك أنك تستغني عنه فذلك خير لك, ولكن هناك شيء أهم من هذا السؤال, وهو ما الذي ينبغي أن تفعله تجاه والدك؟ هل تتركه على ما هو عليه أو تحرص على سلامته وأنه يشتغل في طريق سليم ويحصل رزقه من طريق المشروع وأن يبتعد عن هذا العمل الخبيث الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله والحكم بقوانين الوضعية الوضيعة؟
عندنا في بلادنا القضاء يقضون بالقوانين الوضعية, فإذا حصل لي ظلم من أحد الأشخاص في عرض أو مال فهل لي أن أتحاكم إليهم؟
احرص على أنك تنتهي مع خصمك على طريقة دون أن تصلوا إلى هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله, وإذا كان هناك أحد عنده علم ترجعون إليه وتحكمونه وتصيرون إلى ما يحكم به، هذا هو الذي عليكم أن تفعلوه. وإذا كان الحق غيرك طلبك وألزمك وطلبوك ويعني ألزموك بالذهاب وأنت من الذي قصدت ذلك وأن ما في سبيل، فأنت تذهب وتبدي ما عندك. ولكن الطريقة المثلى كما هو معلوم من الجانبين أن يبتعدوا عن القوات الذين يحكمون عند الله، وأن يحكموا من يكون عنده علم بالشريعة ويصلون إلى حكمه.
أحسن الله إليك من يقول إن هؤلاء الحكام الآن أقيمت عليهم الحجة لأن الأجهزة منتشرة والكتب موجودة، وهم يصرون على الحكم بالديمقراطية، فهل هذا يقتضي كفرهم؟
كونهم يعني عرفوا الحق وحاذوا عنه مع خطأهم ومع اعتقادهم الخطأ يدل على ما يدل على الكفر، مثل العاصي العصاة يقدمون على الأمر المحرم وهم يعلمون أنه محرم. الزاني عنده علم بأن الزاني حرام، ما عنده جهل الآن، ولكن يعني ما دام أنه ما استعلى وهو يعترف أنه مخطئ فهذا ليس بكفر.
إذا جاء الحاكم، لو جاء حاكم في بلد إسلامي من مغير الشريعة بالقوانين الوضعية التي وضعها الغرب لأجل الحصول على أغراض دنيوية مع كراهيته لهذه القوانين،
ماذا عمل؟
يقول جاء حاكم إلى بلد إسلامي ثم غير الشريعة بالقوانين الوضعية التي وضعتها الغرب لأجل الحصول على أغراض دنيوية.
غير إيش؟ قوانين شرعية؟
هكذا يقول غير الشريعة بالقوانين الوضعية.
أيوة.
التي وضعتها الغرب.
وضعت القوانين الوضعية.
أيوة. لأجل الحصول على أغراض دنيوية مع كراهته لهذه القوانين.
لا. يعني ما دام انه هو غير الشريعة وألزم الناس بغير الشريعة هذا يكون كافرا والعياذ بالله.
ما المراد بقولكم إذا بدل الشريعة؟ هل المراد بهذا إذا بدل شرع الله كله بما فيه الأمر بالتوحيد، أو أن المراد به التبديل بقضايا المواريث والنكاح ونحو ذلك؟
والتبديل يعني كما هو معلوم الشيء الذي يتحاكم إلى الناس، الناس يتحاكمون ويعني يرجعون إلى 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 إلى, إلى قرات ويحصلون بينهم. وأما الأمور التي لا يرجع أن يحتاج إلى الناس فيها إلى قضاء هذا شيء بينهم وبين الله، ولكن الشيء الذي يحتاج فيه الناس إلى 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 إلى, إلى, إلى قرات ويقضون بينهم بغير ما أنزل الله. وأما الأمور الأخرى هذه ما للناس فيها علاقة، حتى لو حصل منها رأي باطل فيما يتعلق بالعقيدة الناس ما لهم دخل فيه عقيدة، لكن الكلام في شيء هم يلزمون به يعني دين بينهم ويذهبون إلى المحاكم بسببه ويطلب بعضهم بعض من أجل التحاكم. وأما فيما يتعلق بأمور عقدية أو كونه يعني يعتقد عقيدة غير صحيحة فهذا ما يترتب عليه، أما ليس من قبيل الشيء الذي يحتاج الناس إليه فيما في الحكم بينهم والقضاء بينهم.
ذكرتم الفرق في الحكم بالقوانين الوضعية بين من كان يحكم ببلده بالشرع طرحاه وألزم بالقوانين وبين من أتى على الحكم والقوانين موجودة، فهذا الأخير إن لم يسعى إلى تغيير الحكم بالقوانين فهل يكون له حكم الأول؟
لا، ما يكون له حكم الأول، الإنسان الذي غير وبدل هذا هو الذي كفره واضح. وأما الإنسان جاء والشركة موجودة وبقي يعني على شيء موجود وهو كاره له طبعا يختلف عن ذلك.
وهذا قريب منه يقول ما حال القضاة في تلك الحال؟ جاء على قوانين وضعية يسعى إلى الإصلاح لكنه لم يفعل بعد، فما حال القضاة في تلك الحال؟ هل يتركون العمل في القضاء في بلادهم حتى تعكم الشريعة؟
الواجب عليهم أن يتركوا لأنهم لا يحكموا بما أنزل الله، ويرجع الناس إلى قضاة شرعيين إن تمكنوا بأنهم ينظرون ويولون من أجل يعني وهم يسلون بين الناس، أو كل مختلفين يذهبون إلى من عنده علم ويتحاكمون إليه ويرون بحكمه.
يقول ما هو أصل الحكم بغير ما أنزل الله، كفر أو معصية؟
ما هو
أصل الحكم بغير ما أنزل الله؟ هل هو أصله كفر أو معصية؟
الحكم بما أنزل الله يكون كفر أو يكون معصية. الحكم بما أنزل الله يكون كفر أو يكون معصية بالتفصيل الذي ذكرناه.
هل يفهم من كلامكم أن مجرد الاستبدال كفر بدون جحود أو اعتقاد؟ استبدال الشريعة القرآنية؟
نعم، يعني كونه يغير الشريعة لأنه ما غيرها، ما غيرها ولا نحى الشريعة ولا أتى بالقوانين إلا أنه يرى أن هذه أفضل من هذه.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من
نحوي فهم أقضي له
على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب
في قضاء القاضي إذا أخطأ.
في قضاء القاضي إذا أخطأ، سبقا عرفنا أن القاضي إذا اجتهد وحكم واجتهد أنه إن أصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور، وأنه إذا قضى بغير علم وإنما بجهل فإنه آثم ولو أصاب، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين مر ذكرهم في الحديث، وهو القاضي الذي قضى بجهل وأنه في النار، أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا فيه بيان أن الحكم إنما هو بالظاهر وعلى ما يظهر، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وأن حكم الحاكم إذا كان بناه على ما ظهر فإنه لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام، وإنما على من قضي له بحق أخيه وهو يعلم أنه مبطل أن لا يأخذ ذلك الحق، لأنه إن أخذ فإنه يعاقب عليه يوم القيامة ويعذب به في نار جهنم، وإنما عليه أن يرد صاحبه، يرد الحق إلى صاحبه. والحكم إنما هو يكون في الظاهر، فلا يكون الحكم ظاهرا وباطنا، لأن القاضي قد يأتي إليه شهود يشهدون ويبني على شهادتهم، وقد يكون شهود زور، وصاحب والمقضي له يعلم بأنه مبطل وأن القاضي حكم له في الظاهر، فحكمه لا يحرم لا يحل الحرام، بل عليه أن يرد الحق إلى صاحبه، وقضاء القاضي لا يحل له ذلك لأنه إنما حكم في الظاهر، والباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، يعني أنه من جنسهم، ولكن الله عز وجل من عليه بالرسالة، ولكن ذلك لا يعني أن تكون خصائص أن يكون له شيء من خصائص الله وهي علم الغيب على سبيل العموم بحيث يكون عالما بكل الغيوب، فإن علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله تعالى أمر نبيه بأن يقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاتخذت من الخير وما مسني سوء. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأتيه الشهود أو قد يأتيه الخصوم، وقد يكون بعضهم ألحن بحجته من بعض، وقد يأتي بشهود الزور ثم يحكم بتلك الشهادة وهو لا يعلم الغيب، الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب. ولهذا قال فمن قضيت له بحق أخيه يعني وهو لا يستحقه فحكمي إنما هو بالظاهر ولا يحل الحرام، فهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أي لا يعلم الغيب على الإطلاق، وإلا فإن الله تعالى أطلعه على كثير من الغيوب، أطلعه على كثير من الغيوب، ولكن الذي اختص بعلم الغيب مطلقا بحيث يعني يكون محيطا بكل شيء يعني عالم الغيب والشهادة يعني مسر والنجوى، هذا كله من خصائص الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، أطلعه الله على كثير من الغيوب ولكنه لم يطلعه على كل الغيوب، ومما لم يطلعه عليه علم الساعة متى تقوم، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل يجيب بأنه لا يعلم ذلك، كما جاء في حديث جبريل أن من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وقال إنما علمها أن ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. نقرأ الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض.
لو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب كان إذا جاءه خصمان يعرف المحق من المبطل لو كان يعلم الغيب، فيقول أنت محق وأنت مبطل، ولكنه لا يعلم الغيب، فقد يأتيه خصمان وكل يدري من عنده، وقد يكون بعضهم ألحن يعني معناه أنه أبلغ في الحجة وأصح وأبين وأصلا فيقضي على نحو ما يسمح، ولكن قضاءه وبين صلى الله عليه وسلم أن قضاءه لا يحل ما كان حراما، إذا كان خصم يعلم أنه مظلم فإن حكم القاضي لا يبيح له ذلك الباطل، لأن القاضي يحكم بالظاهر والباطن علمه عند الله عز وجل، فمن كان مبطلا وعرف أنه مبطل فلا يتجرع بقضاء القاضي ويقول أنا قضي لي بهذا أو حكم الحاكم بهذا، لأن الحاكم حكم بالظاهر والباطن لا يعلمه إلا الله، فلا يجوز للمقضي عليه المقضي له أن يستعمل ذلك الذي قضي له به وهو لا يستحقه بل يعيده إلى صاحبه.
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
زينب بنت أم سلمة وهي صحابية رجولة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أخرج حديثها أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر مثله، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا.
ثم رجل أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في ميراث بينهما، ثم ذكر ما تقدم إنما أنا بشر الذي مر في الحديث السابق. ثم فقال كل واحد منهما حقي، يعني ليس بحق الحق لك، يقول لصاحبه كل واحد تبرع من هذا الذي ادعاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إذ قلتما هذا فاقتسما يعني نصفين، وتوخيا يعني قسم بأن يكون قسمان متعادلين ومتساويين، ثم استهما يعني يعمل قرعة، ثم تحالى يعني يحل كل منكما صاحبه، يحل منكما صاحبه. فهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الخوف من الله عز وجل، وأنه لما ذكرهم صلى الله عليه وسلم بما ذكرهم به وبين أن من قطع حكم له بشيء من حقيقه فإنما يقع لقطعة من النار، كل واحد تبرع وقال ليس لي شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهما كل منهما تبرع وكل منهما خاف وكان الحق بينهما لا يعدوهما، فقال لهما اقتسمه بينكما يعني نصفين، وكل وتوخيا في القسمة بحيث يكون كل قطعة مماثلة للقطعة الثانية أو كل جزء مماثل للجزء الثاني، ثم ذلك يعمل استهاما الذي هو القرعة التي يتميز بها ما يقول لهذا وما يقول لهذا، ثم ذلك يكون التحالل الذي هو كون كل واحد يحلل الآخر ويبرئ ساحته وذمته بأن يبيعه، فتكون يعني هناك براءة ذمة وتخالص فيما بينهم مما حصل بينهم من الخلاف، بأن يعني يبيح كل منهما صاحبه ويحلل كل منهما صاحبه.
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما.
في مواريث لهما يعني كل يدعي أن الحق له هو مواريث قديمة.
لم تكن لهما بينة إلا دعواهما.
لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، ما في إلا مجرد كلام، ما عند أحد بينة على الآخر إلا مجرد الدعوة، كل واحد يدعي شيئا.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة.
الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة إلا الترمذي.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن أسامة بن زيد.
أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق صدوق يعني أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم
وأصحاب. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة.
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
مسلم
وأصحاب السنة.
عن أم سلمة
وقد مر ذكرها.
هل في حديث أم سلمة رضي الله عنها دليل على أن حديث الآحاد لا يفيد العلم اليقيني؟
لا ليس فيه دليل، أقول ليس فيه دليل، لأن حديث أم سلمة يعني فيه أقول فيه اختصار وحكم يعني وحكم بين المتخاصمين، فأي وجه لكونه يعني يفيد العلم أو لا يفيد العلم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث قال يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى وقال أني أقضي بينكم في رأيي فيما لم ينزل علي فيه. ولكن كما هو معلوم هو لا يقر, يعني إذا اجتهد فإنه لا يقر إلا على حق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا حصل منه شيء نزل الوحي في بيان الحق في ذلك, مثل ما حصل في قصة الإشارة إشارة بدر وفي بعض المسائل, فإنه لا يقر صلوات على على غير الحق. فهو إذا اجتهد وفي بعض الأحيان في شيء لم ينزل, فإن إذا كان حكمه يعني مطابق يعني لما عند الله ولما يحيي الله عز وجل, وإلا فإنه ينزل عليه الوحي من الله عز وجل ببيان الحق في ذلك, إما يعني إقرار أو عدم إقرار.
يختصمان في مواريث وأشياء قد درست,
يعني قديمة, يعني أشياء قديمة درست يعني قديمة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عيسى.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أسامة عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة.
قد مر ذكرهم.
الحديث السابق ضعفه الشيخ.
ضعفه في أسامة بن زيد, والحقيقة في أسامة بن زيد يعني صدوق اليهم. فيعني وقد صحح يعني شيء يعني كثيرا من حديثه فلا يؤثر في السنة الذي نزل فيه. التضعيف فيه نظر.
هو الآن حصل بينهما الاقتسام بالسوية.
نعم.
فإذا اقتسم لماذا الاتهام؟ الحق واحد.
كأن ما دام المسألة أنها ما هي فيها تخمين, لأن الاقتسام يعني معناها ما هو الوزن ولا شيء, يمكن أجزاء وقطع, والقطع يعني كما هو معلوم هو تخمين, قد يعني يكون يعني بعضها فيه زيادة, قد يكون بعضها فيه زيادة على الآخر, فكونه يتميز يعني حق نصيب كل منهما يكون بطرع.
لأجل
إذا كان وزن أو ما إلى ذلك هذا ما يحتاج إلى اتهام, أقول ما يحتاج إلى اتهام إذا كان شيء يوزن, وأن القسمة كانت بالوزن, وإنما يبدو أن القسمة كانت بالأكوام أو بقطع أو بأشياء يعني غير موزونة أو غير مكيدة.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الراي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصيبا لأن الله كان يريد وإنما هو منا الظن والتكلف.
ثم أورد أبو داود أثر عمر رضي الله عنه أن الراي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان مصيبا لأن الله تعالى يريد, يعني ينزل عليه الوحي ويبين له يعني صحة ما حكم به أو العتب عليه فيما حكم أو فيما رأى كما حصل في أسارة بدر. وإنما هو منا الرأي والتكلف,
الظن والتكلف
يعني الرأي من غير الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو ظن وتخمين, ولكن يعني كما هو معلوم إذا كان مبني على قياس أو مبني على كذا فهو دليل, لأن يعني القياس دليل من جهة الله, ولكن إذا كان يعني مجرد يعني رأي ليس هناك يعني شيء يستند عليه فهو كما قال عمر إنما هو رأي تكلف, ولكن الأثر غير ثابت لأنه منقطع, لأن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه, الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب لأنه من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة, وعمر رضي الله عنه توفي سنة 23 والزهري 125 وهو ما أدركه.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن يزيد.
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا إخالني رأيت شاميا أفضل منه يعني حريث بن عثمان.
ثم ورد أبو داود هذا الإسناد الذي ليس له متن إسناد بدون متن ما أدري وجهه وقد جاء في بعض النسخ مثل ما قال صاحب عون معبود ولكن ما ندري إيش وجهه وصاحب عون معبود ما أدري إيش وجهه لأنه ما في متن ليس هناك فيه متن وإنما حدثني فلان قال حدثني فلان وفلان يعني لا يخال هناك أحد أفضل منه الذي هو حريث بن عثمان. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي.
أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة.
عن معاذ بن معاذ.
عن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي عثمان الشامي. ولا إخالني رأيت.
عن أبي عثمان الشامي وهو حريث بن عثمان ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
ولا إخالني رأيت شاميا أفضل منه.
لا إخالني يعني لا أظنني. لا إخال بمعنى أظن. إخال بمعنى أظن.
ما صحة قول بعض الفقهاء من الحنفية من أن قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا؟
هذا جاء أبي حنيفة وخالفه أصحابه. أقول خالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور هذا غير صحيح. كيف يكون باطنا والمحكوم عليه يعلم أنه مفصل وأنه إنما قضي له بشهادة الزور؟ كيف يكون يعني هذا خطأ. والصواب أنه نافذ ظاهرا لا باطنا لأن سلم قال فمن قضى بشيء بحق يقيه فإنما أخطى له قطعة من النار فإنما أقطع له قطعة من النار. فهذا يعني بيان أنه لا ينفذه باطنا وإنما ينفذه ظاهرا ولكن المحكوم له بما بينه وبين الله عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يأكل ما لأخيه بالباطل. فالقول بأنه ينفذ باطنا هذا خطأ مخالف لما جاء في هذا الحديث ولهذا أصحابه خالفوه وقالوا بقول الجمهور.
قال رحمه الله تعالى باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم.
ثم رد له داود هذه الكلمة كيف يجلس الخصمان يعني عند القاضي
كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي.
أي كيف هي جلوسهم؟ هل يكونوا متساويين أو بينهم فرق؟ أحد يقرب وأحد يبعد، أحد يكون بجواره والثاني يكون بعيدا منه، وإنما يسوى بينهم. الجواب أنه يسوى بينهما فيجلسان يعني سويا ولا يفرق بينهما، فيجلسان أمامه ويعني على حد سواء فلا يقرب أحدا ويبعد الآخر وإنما يسوي بينهما في الجلوس. وهذا من العدل وفيه اطمئنان لكل من الخصمين على يعني على الوضع الذي قد حصل والكيفية التي قد حصلت. ولو ميز أحدهما بشيء يمكن أن يكون ذلك يؤثر في الثاني الذي لم يميز فيكون ذلك سببا في ضياع حجته وسببا في عدم اتيانه بالشيء الذي يوضح كلامه وبين كلامه لانه انشغل او اهتم أو حصل له هم بشيء الذي حصل من التمييز، فإذا سوي بينهما فإن ذلك يزول. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير أنه يعني أنه يجلسهما أمامه، والمعنى صحيح، ولكن الحديث أو الأثر الحديث في إسناده ضعف فهو غير ثابت، لأن فيه مصعب بن إيش؟ مصعب بن ثابت، وهذا لين الحديث فلا يعتبر ذلك ثابتا، ولكن من حيث المعنى هو صحيح. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن مبارك عن مصعب بن ثابت.
مصعب بن ثابت لين الحديث، أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن
الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وهذا من الرباعيات.